بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب 17، باب صلاة القاعد. ولعل المناسبة لذكر هذا الباب في صلاة تقصير الصلاة أن المسافر إذا صلى على راحلته فإنه يكون قاعدا على راحلته فيصلي النافلة، يصلي النافلة على راحلته، يصليها قاعدا، فيؤخذ منه صلاة الرجل قاعدا في النافلة. وقد جاء ما هو صريح في هذا، وأنها على نصف صلاة القائم، وأما الفريضة فلا يقعد إلا من عذر، لا يقعد إلا من عذر، لقول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وسيأتي الحديث نقرأه إن شاء الله. قال: باب صلاة القاعد. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، شاك شاكي، أصلها حذفت الياء عند الوقف لأن ياء المنقوص، شاكي اسم المنقوص آخره ياء قبلها كسرة، فإذا كان منكرا تحذف ياؤه عند الوقف كثيرا، ويجوز إثباتها، تقول: وهو شاك، ويجوز وهو شاكي. وإذا كان بالألف واللام فالأكثر الإثبات، تقول: الساعي، القاضي، العاصي، ويجوز حذفها فتقول: الساع والداع والقاض والعاص. وعبد الله بن عمرو بن العاص جده العاص يقال العاصي ويقال العاص لأنه من الاسم المنقوص. قال: فصلى جالسا، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، أي مريض بسبب مرض، اشتكى مرضا، فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، وصلى وراءه قوم أي ممن زاروه وحضرت الصلاة وهم في البيت، صلوا وراءه قياما. قوله قياما حال. واستدل ابن مالك وكثير من النحاة لا سيما من يعتمد الحديث في شواهد اللغة، استدلوا بهذا الحديث على مجيء صاحب الحال نكرة، صاحب الحال قوم وقوم نكرة، وقياما حال، حال من نكرة، وهذا قليل، والأكثر أن صاحب الحال يكون معرفة كاسم العلم أو الاسم الذي فيه الألف واللام أو الضمير أو غير ذلك من أنواع المعارف. قال: فأشار إليهم أن اجلسوا، أن هذه في اللغة يقال لها تفسيرية لأنها سبقت بفعل أشار فيه معنى القول وليس فيه حروف القول. أشار إليهم أن اجلسوا، فسرت الإشارة بالقول كأنه قال أشار إليهم قال لهم اجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا. هذا فيه أنهم قعدوا تبعا لماذا؟ لإمامهم. وهذا كان في أول الأمر كان لزاما على المأموم إذا صلى إمامه قاعدا أن يقعد، ثم نسخ ذلك فصار الأمر واسعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه صلى قاعدا وخلفه أبو بكر قائم وخلفه الناس قيام، أو بجواره أبو بكر قائما والناس من ورائه قياما. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فخدش أو فجحش، أي تأثرت ساقه أو جنبه بسبب السقوط من الفرس، فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى قاعدا فصلينا قعودا، وقال إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. هذا الحديث يفسر الحديث الأول، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت شكواه في مرضه بسبب سقوطه من فرسه. وقوله إنما جعل الإمام ليتم به أي في الأحوال الظاهرة وفي الأفعال، وهذا مقيد بما إذا فعل السنن، أما إذا خالف السنن فلا يتابع. فلو أن إماما مالكيا صلى وأرسل يديه لم يضم عند قراءة الفاتحة، هذا مذهب المالكية يصلي وهو مرسل يديه، فهل تتابعه في ذلك؟ الجواب لا، إنما المتابعة في السنن وفيما كان مشروعا، أما في مخالفة السنة فلا يتابع. وكذلك لو أن إمامك ترك جلسة الاستراحة وهي التي دل عليها حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في وتر من صلاته أي في الأولى أو الثالثة لم ينهض أي إلى الثانية أو إلى الرابعة حتى يستوي جالسا أو قاعدا ثم ينهض، بوب عليها البخاري باب جلسة الاستراحة. لو أن إمامك لا يجلس جلسة الاستراحة فإنه لا يلزمك أن تترك جلسة الاستراحة، فليشرع في حقك أن تأتي بها لأنها سنة. فإذا ترك الإمام السنة فليس بمشروع أن تترك السنة أنت، لكن إذا تسبب ذلك مخالفة ظاهرة كأن يسجد الإمام في سجدة من سجدات القرآن وأنت تترك السجود تبقى واقفا، خطأ، سجد معه، فإذا سجد فاسجدوا. نعم، إلا إذا زاد في الصلاة فلا تتابعه على الزيادة لأن الزيادة خطأ. وقوله وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فيه أن الإمام يقتصر على قول المأموم يقتصر على قول ربنا ولك الحمد. وقال بعض الفقهاء المأموم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب أو أربعة. المذهب الأول أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده فقط، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد فقط. الثاني أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والمأموم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الثنتين. الثالث أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد فقط، وهذا الراجح أن المأموم يقتصر على قول ربنا ولك الحمد. بقي قول رابع ينظر هل قيل فيه، هل قيل به أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده والمأموم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والإمام لا يقول ربنا ولك الحمد، ينظر هل قال به أحد، أن هذا يعني ماذا تكملة القسمة. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا حسين عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم حاء تحول السند. وحدثنا وفي رواية وأخبرنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي عبد الصمد بن عبد الوارث وأبوه عبد الوارث بن سعيد التنوري قال حدثنا الحسين وهو حسين بن ذكوان المعلم. هناك الحسن بن ذكوان فيه ضعف، والحسين بن ذكوان ثقة. عن ابن بريدة وابناء بريدة اثنان سليمان وعبد الله. قال حدثنا الحسين قال عن ابن بريدة قال حدثني عمران بن حسين وكان مبسورا، أي كانت فيه بواسير، والبواسير معروفة مرض يصيب مخرج قضاء الحاجة. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدة فقال إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. قال الحافظ رحمه الله قوله باب صلاة القاعد، قال ابن رشيد أطلق الترجمة فيحتمل أن يريد صلاة القاعد للعذر إماما كان أو مأموما أو منفردا، ويؤيدها أن أحاديث الباب دالة على التقييد بالعذر، ويحتمل أن يريد مطلقا لعذر ولغير عذر ليبين أن ذلك جائز إلا ما دل الإجماع على منعه وهو صلاة الفريضة للصحيح قاعدة. انتهى. قوله وهو شاك من الشكاية، تخفيف الكاف، ليست شاك بتشديد الكاف، لأن الشاك من الشك وشاك من الشكاية. قال وقد تقدم الكلام عليه موضحا في أبواب الإمامة وكذا على حديث أنس، وفيه بيان سبب الشكاية وهما في صلاة الفرض بلا خلاف. قال وأما حديث عمران ففيه احتمال سنذكره. ثم ذكر حديث عمران قوله وكان مبسورا، وكان مبسورا قال الحافظ أي كانت به بواسير كما صرح به بعد باب، والبواسير جمع باسور، يقال بالموحدة باسور وبالنون ناسور، باسور وناسور. هذا القول الأول أنهما بمعنى، والقول الثاني أو الذي بالموحدة باسور ورم في باطن المقعدة، والذي بالنون ناسور قرحة فاسدة لا تقبل البرء إلا تقبل الشفاء ما دام فيها ذلك الفساد. يعني قيل الباسور والناسور سواء، وقيل الباسور ورم، فإذا صارت قرحة فهي ناسور. قرحة وصديد ودم ناسور، نسأل الله العافية. وهو مرض مزعج متعب متعب لمن ابتلي به، يعني يتعب في القعود ويتعب في المشي. نعم. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وأن يعافينا وإياكم المسلمين من سيء الأسقام ومن جميع الأمراض. قال قوله عن صلاة الرجل قاعدا. قال الخطابي كنت تأولت هذا الحديث على أن المراد به صلاة التطوع، لا صلاة الفريضة، لأن قصة عمران في ماذا؟ في صلاة الفريضة. الخطابي رحمه الله يقول كنت تأولته على صلاة التطوع يعني القادر. قال لكن قوله من صلى نائما يفسده، لأن المضطجع لا يصلي التطوع كما يفعل القاعد. لا هذا فيه نظر. قال لأني لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في ذلك. قال فإن صحت هذه اللفظة ولم يكن بعض الرواة أدركها قياسا على منه للمضطجع على القاعد كما يتطوع المسافر على راحلته، فالتطوع للقادر على القعود مضطجعا جائز بهذا الحديث. قال وفي هذا القياس المتقدم نظر، لأن القعود شكل من أشكال الصلاة بخلاف الاضطجاع. سيأتي تعقب الحافظ بن حجر. قال وقد رأيت الآن أن المراد بحديث عمران المريض المفترض صاحب الفرض الذي يصلي الفريضة الذي يمكنه أن يتحامل، أي أن يتجشم الصلاة يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة، فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم ترغيبا له في القيام مع جواز قعوده انتهى. قال وهو حمل متجه ويؤيده صنيع البخاري حيث أدخل في الباب حديث عائشة وأنس وهما في الصلاة المفترض قطعا، وكأنه أراد أن تكون الترجمة شاملة لأحكام المصلي قاعدا ويتلقى ذلك من الأحاديث التي أوردها في الباب ويتلقى ذلك. فمن صلى فرضا قاعدا وكان يشق عليه القيام أجزأه، وكان هو ومن صلى قائما سواء كما دل عليه حديث أنس وعائشة. فلو تحامل هذا المعذور وتكلف القيام ولو شق عليه كان أفضل لمزيد أجر تكلف القيام، فلا يمتنع أن يكون أجره على ذلك نظير أجره على أصل الصلاة، فيصح أن أجر القاعد على النصف من أجر القائم. ومن صلى النفل قاعدا مع القدرة على القيام أجزأه وكان أجره على النصف من أجر القائم بلا إشكال بغير إشكال. وأما قول الباجي إن الحديث في المفترض والمتنفل معا، فإن أراد بالمفترض ما قررناه فذاك، وإلا فقد أبى ذلك أكثر العلماء، وحكى ابن التين وغيره عن أبي عبيد وابن الماجشون وإسماعيل القاضي وابن شعبان والإسماعيلي والداودي وغيرهم أنهم حملوا حديث عمران على المتنفل، وكذا نقله الترمذي عن الثوري. قال وأما المعذور إذا صلى جالسا فله مثل أجر القائم. ثم قالوا في هذا الحديث ما يشهد له، يشير إلى ما أخرجه البخاري في الجهاد من حديث أبي موسى رفعه إذا مرض العبد أو سافر كتب له صالح ما كان يعمل، وهو صحيح مقيم. ولهذا الحديث الشواهد كثيرة سيأتي ذكرها في الكلام عليه إن شاء الله، ويؤيد ذلك قاعدة تغليب فضل الله تعالى وقبول العذر من له عذر والله أعلم. ولا يزال يلزم من اقتصار العلماء على المذكورين في حمل الحديث المذكور على صلاة النافلة ألا ترد الصورة التي ذكرها الخطابي، وقد ورد في الحديث ما يشهد لها. فعند أحمد من طريق ابن جريج عن ابن شهاب عن أنس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهي محمة، أي وبيئة بالحمى. قال فحمى الناس أو أن أصابتهم الحمى أو حمي الناس أو كذا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد والناس يصلون من قعود، فقال صلاة القاعد نصف صلاة القائم. رجاله ثقات. ننظر هذه الرواية عند أحمد ما هو شكلها تشكيل. قوله صلاة القائم صلاة القاعد نصف صلاة القائم. حمى الناس، نعم حمى الناس ضبطها عند أحمد فحمى الناس. حديث أنس صلاة القاعد نصف صلاة القائم، فتجشم الناس الصلاة قياما. تجشموا أي ماذا؟ قاوموا وصلوا قياما. طيب قال رحمه الله: وعند النسائي متابع له من وجه آخر وهو وارد في المعذور. يعني ننسى نلخص الكلام. قال: فيحمل على من تكلف القيام مع مشقته عليه كما بحثه الخطابي. وأما نفي الخطابي جواز التنفل مضطجعا فقد تبعه ابن بطال على ذلك وزاد، لكن الخلاف ثابت، فقد نقله الترمذي بإسناده إلى الحسن البصري قال: إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائما وجالسا مضطجعا. وقال به جماعة من أهل العلم، واحد الوجهين الشافعية وصححه المتأخرون، وحكاه عياض وجها عند المالكية أيضا وهو اختيار الأبهري منهم من المالكية، واحتج بهذا الحديث. تنبيه: سؤال عمران عن الرجل خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، بل الرجل والمرأة في ذلك سواء. قوله: ومن صلى قاعدا، يستثنى من عمومه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صلاته قاعدا لا ينقص أجرها عن صلاته قائما، لحديث عبد الله بن عمرو قال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة، فأتيته فوجدته يصلي جالسا، فوضعت يدي على رأسه على رأسه، هنا قال على رأسي، فقال: ما لك يا عبد الله؟ أو على رأسي، قال: ما لك يا عبد الله؟ فأخبرته، فقال: أجل، ولكني لست كأحد منكم. أخرجه مسلم. طيب ننظر الرواية التي في مسلم، قال: على رأسي أو على رأسه. على رأسه آمن، حتى شككني أحفظه على رأسه. في مسلم: فوضعت يدي على رأسه، فقال: ما لك يا عبد الله ابن عمرو؟ يعني عبد الله بن عمرو أتى والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا، فوجدته يصلي جالسا، فوضعت يدي على رأسه، وضعها برفق على رأس حبيبه ونبيه عليه الصلاة والسلام، فقال: ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قال: قلت: حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا. قال: أجل، ولكني لست كأحد منكم. طيب في رواية على رأسي رواية أبي داود، رواية أبي داود، أما رواية مسلم على رأسه. قال رحمه الله: وهذا ينبني على أن المتكلم داخل في عموم خطابه وهو الصحيح، وقد عد الشافعية في خصائصه صلى الله عليه وسلم هذه المسألة، نعم من خصائصه. وقال عياض: في الكلام على تنفله قاعدا قد علله في حديث عبد الله بن عمرو بقوله: لست كأحد منكم، فيكون هذا مما خص به. قال: ولعله أشار بذلك إلى من لا عذر له، فكأنه قال: إني ذو عذر. قد رد النووي هذا الاحتمال وقال: هو ضعيف أو باطل. آخر فائدة: فائدة لم يبين كيفية القعود، فيؤخذ من إطلاقه جوازه على أي صفة شاء المصلي كيفما شاء، متوركا، مفترشا، متربعا، وهو قضية كلام الشافعي في البويطي. وقد اختلف في الأفضل، فعن الأئمة الثلاثة يصلي متربعا، وقيل يجلس مفترشا. عن الأئمة الثلاثة نعم. قالوا صلي متربعا. كيف متربعا؟ مثل ما أنتم جالسون في الدرس. وقيل مفترشا، مثل ما تجلس بين السجدتين في الصلاة. وهو موافق لقول الشافعي في مختصر المزني. إذن الثلاثة الأئمة الثلاثة الذين هم أحمد وأبو حنيفة ومالك، الشافعي يقول مفترشا وقيل متبركا، وفي كل منها أحاديث. وسيأتي الكلام على قوله نائما في الباب الذي يليه. طيب، الحاصل بارك الله فيكم، لو جئنا إلى تلخيص المسألة، الصلاة إما أن تكون فرضا وإما أن تكون ماذا؟ نافلة. الفرض القيام فيها ركن، وقوموا لله قانتين، فمن صلى جالسا للفريضة مع إمكان القيام فصلاته غير صحيحة. طيب، فإذا كان مريضا أو كان معه عذر فقعد، الآن كلامنا في الفريضة، قعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. مريض، متعب، مرهق، يشعر بدوخة شديدة، عنده مشاكل في ركبه، في ساقيه، في عموده، ما استطاع القيام، صلى جالسا، كم له من الأجر؟ لما كان معذورا فله الأجر كاملا، معذور، هو معذور له الأجر كاملا. فإذا تجشم القيام كالصحابة الذين أصابتهم الحمى فصلوا قعودا، فقال عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد على نصف صلاة القائم، فتجشموا القيام، تحامل على نفسه وصلى قائما، فله ضعف صلاته وهو جالس، يضعف له الصلاة لأنه صلىها بماذا؟ بمشقة. إذن الضعف في حديث عمران إذا حملناه على المفترض صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، هذا في حق من؟ في حق المعذور الذي له أن يجلس لكنه قاوم وتجشم وقام، فله ضعف. والذي صلى قاعدا له أجر مثل أجر القائم من غيره لأنه معذور وقد عذر. نأتي إلى النافلة، ما حكم القيام في صلاة النافلة؟ ليس بركن، مستحب. هل يجوز صلاة النافلة قاعدا؟ نعم تجوز. إذا صلى النافلة قاعدا من غير عذر كم له من الأجر؟ نصف أجر ماذا؟ القائم، نصف أجر القائم. فإذا صلاة القاعد على النصف من أجر القائم في النافلة في حق غير المعذور، في الفريضة في حق المعذور الذي يتجشم القيام، الذي يتجشم القيام. هذا هو حاصل الكلام على ما ذكره الحافظ رحمه الله، وبه يجمع بين الأحاديث. سئل ابن القيم رحمه الله، سئل ابن تيمية رحمه الله عن رجل يصلي مأموما ويجلس بين الركعات جلسة الاستراحة ولم يفعل ذلك الإمام، فهل يجوز ذلك له؟ وإذا جاز هل يكون منقصا لأجره لأجل كونه لم يتابع الإمام في سرعة الإمام؟ قال جلسة الاستراحة قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جلسها، لكن تردد العلماء هل فعل ذلك عن كبر السن للحاجة، يعني الآن لما جلس جلسة الاستراحة ثابتة، جلسة الاستراحة البخاري من حديث مالك بن الحويرث. طيب، جلسة الاستراحة ثابتة في الصحيحين حديث مالك بن الحويرث. طيب، لكن هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أنه كبرت سنه فكان لا يستطيع أن يقوم دفعة واحدة وإنما يرتاح قليلا ثم ينهض، أو فعل ذلك لأنه من سنة الصلاة؟ تردد العلماء، اختلفت المذاهب في تخريج فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قال بالثاني وهم الشافعية استحبها كقول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، ومن قال بالأول لم يستحبها إلا عند الحاجة كقول أبي حنيفة ومالك وأحمد في الرواية الأخرى. والأقرب هو مذهب الشافعي وهو تبويب البخاري. ومما يدل على ذلك أن الصحابي الذي روى الحديث أخذها سنة في صلاته، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب فلم يزل يجلس جلسة الاستراحة إلى أن توفاه الله الصحابي، ففهم الصحابي أنه عليه الصلاة والسلام فعلها لأنها سنة من سنن الصلاة. قال ومن فعلها لم ينكر عليه وإن كان مأموما، لكون التأخر بمقدار ما ليس هو من التخلف المنهي عنه عندما يقول باستحبابها. وهل هذا إلا فعل في محل اجتهاد؟ فإنه قد تعارض فعل هذه السنة عنده والمبادرة إلى موافقة الإمام، فإن ذلك أولى من التخلف، لكنه يسير فصار مثلما إذا قام من التشهد الأول قبل أن يكمله المأموم والمأموم يرى أنه مستحب، أو مثل أن يسلم وقد بقي عليه يسير من الدعاء هل يسلم أو يتمه. ومثل هذه المسائل هي من مسائل الاجتهاد، والأقوى أن متابعة الإمام أولى من التخلف لفعل مستحب، والله أعلم. هذا يعني الذي مال إليه ابن تيمية رحمه الله، لأن الحنابلة الوجه المشهور عندهم أن جلسة الاستراحة ليست من السنة، المشهور عندهم هو الوجه الثاني الذي هو مذهب أبي حنيفة ومالك. وأما الشافعية فإنهم يقولون بأن جلسة الاستراحة سنة، وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة أنها سنة. نعم، والكلام الذي قرأناه 451 في المجلد 22. طيب، إذن هذا هو درس اليوم 451 في المجلد 22. يقول السائل هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس جلسة الاستراحة أحيانا ويتركها أحيانا؟ الذي ثبت في الصحيح هو جلسة الاستراحة، ومن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم تركها فعليه الدليل. الذي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تركها فعليه الدليل. نحن لا نعلم إلا حديث جلسة الاستراحة، ومن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم تركها فعليه الدليل في ذلك. إنما الذين قالوا إن النبي تركها ما أخذوه من دليل معين أنهم قالوا صلى النبي وترك جلسة الاستراحة، إنما ذهبوا إلى مسألة أخرى فقالوا يعني جلسة الاستراحة لم يقلها من الصحابة إلا مالك بن الحويرث، فلعل مالك بن الحويرث جاء في فترة كان النبي يجلس جلسة الاستراحة، والآخرون الذين وصفوا جلسة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا الاستراحة لأنه كان يتركها. هذا سمى تفقه. ليس هناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهض إلى الثانية من دون استراحة، نهض إلى الرابعة من دون استراحة، ما أعلم في ذلك حديثا. إنما الذي أعلمه من قول بعض الفقهاء قالوا جلسة الاستراحة ما جاءت إلا من حديث مالك بن الحويرث، وقد وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أعداد من الصحابة لم يذكروها، فقاموا وجمعوا بين هذا وهذا. فماذا قالوا؟ قالوا يحمل على أنه فعلها أحيانا تركها أحيانا، فلما فعلها صادف أن مالك بن الحويرث كان هو الذي يعني لاحظها من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والآخرون لما نقلوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروها، دل على أنهم ماذا؟ دل على أنهم يعني أنه كانت لم يفعلها. هذا إنما هو احتمال، ما هو دليل. وقد رد على هذا الحافظ ابن حجر عند الكلام على باب الاستراحة من أبواب صفة الصلاة بما حاصله، قال سنن الصلاة وأركانها وواجباتها ومكروهاتها ومبطلاتها وشيء متعلقة بها لم يحصها صحابي واحد، وإنما علم مجموع ذلك من مجموع ما عند الصحابة من أحاديث. هذا يأتي بحديث فنقول فيه دليل على أن قراءة كذا واجبة، هذا يأتي بدليل نقولها فيه دليل على أن من فعل كذا بطلت صلاته، هذا يأتي بدليل، فتجمعت المستحبات والواجبات والمكروهات والمبطلات والأركان والشروط من مجموع الأحاديث. فلأجل ذلك قال هذا لا ينهض دليلا، لأنه ليس في عدم ذكر الصحابة الآخرين لجلسة الاستراحة ليس في ذلك دليل على أنها ليست مستحبة أو أن النبي تركها. طيب، يقول ما حال القصة التي فيها أن الشافعي رحمه الله لما زار بعض المالكية صلى مرسلا يديه؟ لا أدري، لا أعلمها. وماذا بارك الله فيكم، الرواية عن مالك مختلفة في سألة هل ضم أو أرسل، والأقرب من حيث السند إلى مالك رواية الضم، الرواية الأقوى في مذهب المالكية، لكن أكثر المالكية أخذوا بالإرسال، وهذا القول عن بعض المالكية. أما مالك فالذي ثبت عنه الضم في أكثر في ماذا في بعض الروايات. يقول كيف نجمع بين حديث من صلى قاعدا فلم يصلي الفجر، حديث إذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمله صحيحا وقيما، قد جمعنا الآن، اتضح الآن، إيش قلنا؟ إذا كان معذورا صلى جالسا له مثل أجر إيش؟ مثل أجر القائم، لو تجشم القيام قام ضاعف له الأجر، فيكون أجر القائم على نصف من أجر القاعد في من تجشم. بارك الله فيكم، نكتفي بهذا، بقي هذا. هل يجوز أن سجود التلاوة لغير القبلة؟ يجوز، الأحسن أن تكون القبلة. يقول ما نصيحتكم لي، أنا في القرية ولا أحفظ، هل لي أن أحفظ القرآن أو راجع الذي حفظته أم أقرأ تلاوة من المصحف كاملا وأنا مبتدئ؟ اجمع، اجعل وقتا للسرد والتلاوة، واجعل وقتا للحفظ، الحفظ مثلا ما بين الظهر والعصر، وبعد العصر اجعلها للتلاوة، بعد العشاء للتلاوة، قبل الفجر للحفظ، وهكذا. ما نصيحتك لشخص يقول أنا لا أرتاح لأهل أبي كذلك ممن هم على سيره من أهله ثم إنهم يحسنون إليه؟ طيب، قل أبوه قد مات. على كل، بارك الله فيك، قل الله سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الله عز وجل أمرنا بالإحسان إلى الناس، ولا سيما من كان من أقارب الأب أو أقارب الأم، يحسن إليهم ويصبر وأجره على الله. والذي لا يرتاح له بسبب عاصي أو شرور أو كذا يتجنب، لكن لا يقطع، لا يقطع تجنب الشرور المعاصي ليس قطيعة، تصلهم تسلم عليهم تتواصل معهم كذلك نعم، لكن من حيث القطيعة لا تقطع، لا تقطع. والمداخلة التي تضرك يجرونك إلى إثم، يجرونك إلى منكر، إلى قيل وقال، إلى غيبة، إلى نميمة، إلى حسد، إلى شر، تجنب مجالستهم وصلهم بالمعروف. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.